بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظهور التضمني. لا إشكال بأن الظهور بلحاظ المدلول المطابق للكلام يكون حجة، ونعني بالمدلول المطابق أي أن الكلام أبرزه المتكلم لنا بشكل متكامل، بأن جمع بين حيثيات ما يريد وأطلقه إلينا. فالكلام بلحاظ مدلوله المطابق يكون حجة، وأيضا الكلام بلحاظ مدلوله التضمني يكون حجة أيضا. فلو كان للكلام مدلول مطابقي وأيضا مدلولات تضمنية، هذا الظهور بمجموعه من المدلول المطابقي والمدلول التضمني يكون حجة على من؟ على السامع. إلا أنه في بعض الحالات قد يبرز المتكلم قرينة منفصلة يخرج من خلالها بعض الظهورات التضمنية، هنا وقع الكلام. هل المدلولات التضمنية التي لم تخرج من خلال القرينة تكون حجة أم لا؟ سيد الشهيد يمثل بهذا المثال العرفي: إذا قيل لك اكرم كل من في الدار، استعملنا هنا أداة العموم، وافترضنا من الخارج إن من في الدار 100، هذا الكلام الآن له مدلول مطابقي، وهو إن كلمة كل ظاهرة في عموم 100، وهذا المدلول المطابقي حجة، وله لهذا الكلام مدلولات تضمنية، أي هناك 100 فرد يجب إكرامه أيضا. هذا ما عندنا أي مشكلة، إلا أن المتكلم أبرز قرينة منفصلة واستثنى 10 من 100، قال ولا تكرم 10، هنا وقع الكلام. سقوط بعض الدلالات التضمنية بواسطة المخصص المنفصل، هل يتاح لنا أن نتمسك بكلمة كل بلحاظ الباقي، يعني بلحاظ 90، أم إن الدلالات التضمنية كلها تسقط عن الحجية فلا يجب إكرام ماذا؟ أي فرد من تلك الأفراد؟ هل إن المدلولات التضمنية تابعة للمدلولات المطابقية في الحجية أم لا؟ هذا السؤال. فإن المدلول المطابقي كما نعلم قد سقط عن الحجية، لأن المدلول المطابقي قبل بروز القرينة المنفصلة كان يجب إكرام 100، وحيث إن القرينة المنفصلة أسقطت 10 فلا مدلول مطابق بالمئة، هذا المدلول المطابق سقط. هل يسقط المدلول التضمني أيضا فلا يجب إكرام أي فرد، أم إن المدلول التضمني غير تابع للمدلول المطابقي؟ تتذكرون نفس هذا الكلام أخذناه في مبادئ عامة في الأدلة المحرزة، إلا أنه بلحاظ الدلالة الالتزامية. نعم. إذا سقط المدلول المطابق الحجية، هل يسقط المدلول الالتزامي أم لا يسقط؟ هنا إذا سقط المدلول المطابقي فإنه لا يجب إكرام بعد المخصص المنفصل، هل تسقط الدلالات التضمنية أم لا تسقط؟ المشهور بين الأصحاب، المشهور بين الأصحاب هو التبعية، عدم التبعية، يعني إخراج عشرة لا يؤدي إلى عدم إكرام الأفراد الباقي. فصحيح المدلول المطابقي قد سقط بلحاظ المئة، إلا أن تبقى الدلالات التضمنية ثابتة ويجب إكرام الباقي. هذا المشهور بين الأصحاب، سقوط المدلول المطابقي لا يؤثر على سقوط المدلول التضمني. طبعا القدماء ما يطرحونها هكذا صياغة، قدماء علم الأصول يقولون هل العام حجة بعد التخصيص أم لا بالباقي، يعني ما يعبرون إذا سقط المدلول المطابقي هل تسقط الدلالات التضمنية أم لا تسقط، لا، يقولون هل العام بعد عروض التخصيص حجة في الباقي أم لا، ويعني الروح واحدة. فإذا مشهور الأصوليين قالوا بعدم التبعية، إن سقوط المدلول المطابقي بلحاظ العشرة لا يؤدي إلى سقوط الدلالات التضمنية، فإننا يجب إكرام الباقي. هذا الكلام اعترض عليه جماعة من المحققين. لاحظ، لا، المشهور عدم التبعية، أن سقوط هذا لا يؤدي إلى سقوط هذا. بعض المحققين اعترض على هذا الكلام وقال إن سقوط المدلول المطابقي يؤثر على المدلول التضمني فالجميع يسقط. لماذا؟ لاحظوا دليل شنو. يقولون إن لفظة كل قبل مجيء المخصص المنفصل كانت مستعملة في تمام المئة، وهذا استعمال حقيقي كما نعلم. بعد مجيء المخصص وأخرج العشرة لفظة كل صارت مستعملة بالتسعين، استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال في غير ما وضع له. فكل أفراد الباقي من التسعين فما دون يكون استعمال كل فيها مجاز. فإذا شككنا في مراد المتكلم ماذا يريد بعد إخراج العشرة؟ هل يريد إكرام التسعين؟ 89؟ 80؟ أي مرتبة من المراتب؟ كل المراتب مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز، لا نعرف ماذا يريد، هل يريد 90 المجازية؟ أم يريد 89 المجازية؟ وهكذا. وبما أنه لا مرجح لمجاز على مجاز فيعود الكلام مجمل بلحاظ الدلالات التضمنية فيسقط عن الحجية. ولا يقول قائل، أخ واحد يقول لا أكو مرجح للتسعين هذا المجاز، لأن التسعين أقرب علما للمئة، واضح الأقربية العددية لا تجدي نفعا، المهم أقربية في المعنى، وبما أن المعاني المجازية متساوية فلا مرجح لمجاز على مجاز. لاحظ، هسا احنا خلينا نقرا هاي ان شاء الله اليوم نكملها، بس مقطع حاول نقراها، بس عرفنا دليل المشهور الذين قالوا بالتبعية، وهذا الرد على الجماعة. إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور ماذا؟ استقلالي، اللي هو هذا يعبرون عنه المدلول المطابقي، يعني هو بلحاظه هو بغض النظر عن ما يتضمن هذا الكلام من دلالة، لا هو بحد ذاته، وله للكلام ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا اكرم كل من في البيت. ونفرض علم خارجي بعد هذا بيت فيلا هذا الظاهر ان في البيت 100 شخص ولا بيوت الاحواش ايش قال اثنين يقبط. ونفرض ان في البيت 100 شخص فنفترض هيك، فلأداة العموم كل ظهور في الشمول للمئة، هذا هو المدلول المطابقي باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها لأداة العموم ظهور ضمني في الشمول لمن؟ لكل واحد من وحدات هذه المئة، هذا الظهور تضمني. ولا شك في حجية الظهور المطابقي، ولا شك في حجية ماذا؟ ظهوراتها الضمنية، هذا لا إشكال. لكن إذا ورد مخصص هنا، لكن إذا ورد مخصص منفصل، ليش منفصل؟ ليش الشهيد يقول المتصل ما عنده مشكلة به، راح يخليه بنهاية البحث، دل على عدم وجوب بعض أفراد العام. وهم نفترض إن هذا البعض يشمل 10 من 100، فبقوا 90. سؤال هنا، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية، لماذا؟ لمجيء المخصص. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ يعني المدلول المطابقي جزماً سقط على الحجية، لا يجب إكرام المئة، هل يلزم من ذلك سقوط المدلول التضمني فلا يجب إكرام أي شخص من الباقين؟ فإن قيل بالأول يعني تبقى على الحجية الدلالات التضمنية، هذا شنو معنى؟ إن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية. إن قيل بالأول يعني عدم السقوط، كان معناه أن الظهور الضمني غير تابع للظهور الاستقلالي، يعني للظهور المطابقي في الحجية. طبعا ليش قال في الحجية؟ في الوجود خب أكو متابعة، كلامنا ما نعلق في الوجود الخارجي، كلامنا في الحجية باعتبار أن حجية المدلول المطابقي ببركة المخصص المنفصل قد سقط، ضيقت دائرته. وإن قيل بالثاني نعم لا يشمل الباقي، كان معناه التبعية، يعني أن المدلول التضمني تابع للمدلول المطابقي، كما تكون الدلالة الالتزامية اللي أخذناها في مبادئ عامة في الأدلة المحرزة، كما كانوا يقولون هناك، كما كانت الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقة، هذا تنظير يعني، ولا مو محل تصرف كلامنا، الدلالة الالتزامية لا. زين، وبشنو الأثر العملي بين القولين؟ أنه على الأول بعدم التبعية نتمسك بالعام اللي هو كان 100 نتمسك به لإثبات إكرام الباقي، لإثبات الحكم اللي هو الإكرام لتمام من لم يشملهم التخصيص بدعوى عدم التبعية، فيجب إكرام الباقي. وعلى الثاني على التبعية تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، فلا يجب إكرام أي شخص، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا. هذا طبعا القول الثاني، لازم ماكو طريق إلى الأصول العملية بعد عندك. سمعت
الشيخ،
جيب الأصل العملي ماذا يقتضي عنده؟
الدلالة التضمنية ما تبقى على الدلالة التزامية الثانية نفس المطلب
يعني. لا لا لا، الدلالة التضمنية مستفادة من داخل الكلام، هذه مستفادة من خارج الكلام.
يعني المخصص منفصل مستثنى من 110 وسقط الدلالة المطابقية.
نعم.
الدلالة الالتزامية من أين جئنا بها؟ غير من الدليل الخاص؟
الدلالة الالتزامية سيدنا لا تستفاد من جزء الكلام.
إيه من الدليل الخاص؟
يعني من أقول فلان دخل النار، لازمه شنو؟ لازمه الخارجي الموت، هذا من الخارج. دخول النار ليس من المدارس التضمنية لدخول النار، هو الموت. بينما أكرم كل من في الدار، لا الداخل في ضمنه هذه الأفراد. زين، وقد ذهب بعض الأصوليين احنا عبرت عن رأي المشهور. المشهور ماذا يرى؟ القول بعدم التبعية إلى سقوط، إلى القول بالتبعية العفو إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. العفو، المشهور قالوا بعدم التبعية. المشهور بعض الأصوليين هذا اللي ردوا على المشهور، هذا رد على المشهور، لأن المشهور لأن بعض يعني أكو قبال الجماعة، جماعة قالوا بالتبعية بعدم التبعية، قالوا سقوط المدلول المطابقي لا يستلزم سقوط المدلول التضمني. بعض الأصوليين اعترض عليه على المشهور، قالوا إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. شوف دليلهم شو، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة، وهي في النكتة الواحدة إن لفظة كل مستعملة حقيقة في المئة قبل مجيء المخصص، وهي الظهور التصديقي الأول هذا لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب المئة. فإذا أجى المخصص صار استعمالها في 90 مجازي وحقيقي، صار مجازي. لا ليش؟ لا لا هسه قبل الاعتراض عليهم هسه، وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب اللي هو المئة بدليل ورود المخصص وإخراج 10 من المئة، ماذا نستكشف؟ إن استعمال كل في الباقي مجاز. نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حالة اللي هو الاستعمال في المئة، واستعمل اللفظ وهو كل في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية. إيه لماذا؟ يعني سيدنا قطع قلوبنا إيه ليش؟ قاعد أسأل لكم ليش؟ إيه ليش يعني أنه إذا فقدت كل المعنى الحقيقي وصارت في الباقي مجاز تسقط كل الدلالات التضمنية؟ لماذا هاي؟ لأنها الظهورات كانت تعتمد على الظهور الحالي الذي علم بطلانه. لو شنو الظهور الحالي؟ استعمالها في المئة وهم واضح بعدها. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90، يعني في 90 مجاز، في 89 وهكذا، أو في 89 لأن كل منهما مجاز. وأي وإذا شككنا ماذا يريد؟ أي مجاز، هذا مهم. إذا شككنا لا مرجح لمجاز على مجاز، فيكون الكلام مجمل. وأي فرق بين مجاز ومجاز إلا الله، ما تقول 90 أقرب العددية. إحنا الأقربية الأعدادية ما تنفعنا. زين هذا الإشكال على المشهور. صاحب الكفاية يريد ينتصر للمشهور. لاحظوا صاحب الكفاية رضوان الله عليه، صاحب الكفاية يقول إن مجيء المخصص المنفصل لا يجعل لفظة كل مستعملة في الباقي مجاز، وبالتالي لا يحق لك أن تقول اللي انت شكلت على المشهور إن كل في الباقي مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز. فهو إجابة من أصل القضية. من قال لك إن مجيء المخصص المنفصل يجعل لفظة كل في الباقي مجاز؟ لفظة كل في الباقي حقيقة حتى بعد مجيء المخصص المنفصل، بيان ذلك وإحنا أخذناه. تعلمون إن عندنا ظهورات ثلاثة للكلام. ظهور تصوري هذا يرتبط بمن؟ بالوضع هذا ما يحتاج إلا متكلم عاقل له، صفق بإيديك وطلعت كلمة زي انقطع بذينك معنى زي، لأنه مجرد ما أنت تعلم بالوضع انقطع المعنى من أي مصدر كان. هذا يرتبط بالكلام. هو عندنا ظهور تصديقي أول، هذا أيضا يرتبط في الكلام، لكن شنو الغرض من يمه؟ إن المتكلم استعمل اللفظ. ليش استعمل اللفظ؟ لإخطار المعنى في ذهن السامع، دور الإخطار. من تسمع إخطار إذن هذا لابد متكلم عاقل. بس ضروري جاد؟ لا. هذا المستهزئ يخطر المعاني في أذهاننا بس مو جاد. وراء ظهور التصديق الأول ده مثلات مثلا مرحلة الكلام بالمناسبة، عندنا ظهور تصديق ثاني. نسأل أنت لماذا تريد الإخطار؟ يقول أريد من وراء الإخطار الإخبار، يعني إن حكايتي وليدة الجد. هاي دلالة تصديقية ثانية ما ترتبط باللفظ، هاي تعرف من حال المتكلم، إن كل متكلم هو جاد في الكلام. زين، هاي مقدمة واضحة. مقدمة أيضا واضحة تقدمت عندنا، قلنا هذه الظهورات الثلاثة على رأي سيد الشهيد لا تنسلم بمجيء القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصوري، كما هو هي بالمتصلة ما تهدم الظهور التصوري، ولا تهدم الظهور التصديقي الأول، ولا تهدم الظهور التصديقي ثانيا. تبقى القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، وإنما ماذا تهدم؟ الحجية. ممتاز. فلفظة كل قبل مجيء المخصص المنفصل كانت مستعملة في أي معنى؟ معنى الحقيقي يقول لا، باعتبار الدلالة الاستعمالية ظهور تصديقي أول. استعملت لفظة كل في استيعاب تمام المئة، هذا ظهور التصديق الأول. إذا جاءت القرينة المنفصلة هذا الظهور التصديق الأولي يبقى محتفظ في المعنى الحقيقي أم يزول؟ يبقى، بناء على أن القرينة المنفصلة لا تبطل الظهور التصديقي سواء كان أول أو ثاني. بس أنا اللي يهمني الأول، ليش؟ لأن باعتبار الحقيقة والمجاز بيش مرتبطة؟ مرتبطة بالظهور التصديق الأول، لأن الدلالة استعمالية، استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. فإذا كان الظهور التصديقي، شو رجاء شو صاحب الكفاية يعني ذكاء من يمنا، هو معنى حقيقي لفظة كل رغم مجيء القرينة المنفصلة، فتبقى كل حقيقة في الباقي. فإذا كانت حقيقة في الباقي بعد يجب إكرام الجميع، ولا تقول إنها مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز، هذا خطأ، لأن الدلالة التصديقية الأولى وهو استعمال كل في تمام المئة تبقى حقيقية رغم مجيء المخصص المنفصل. نعم حجية حجيته مو بالمئة بعد، الحجية مو بالمئة، الحجية وين صارت؟ بالتسعين. الحجية واحنا ما قاعد نتكلم عن عالم الحجية، قاعد يعني نتكلم عن المعنى الحقيقي او المعنى المجازي. المعنى الحقيقي يظل ثابت رغم مجيء المخصص المنفصل. نعم حجية الظهور التصديق الثاني قد تضيقت، حتى ظهور التصديق الاولي تضيقت حجيته. تضيق الحجية شيء وأنه مجاز في الباقي شيء آخر، وليس مجاز في الباقي وهو حقيقة ماذا؟ في الباقي. سيد الشهيد يقول هذا نقبل مؤقتا، إذا ما انعمق يقول يقدرون يشكلون على صاحب الكفاية السري، بس يقول يحتاج تعميق. خلنا نقرأ عن صاحب الكفاية أولا. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية، قال بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، ما يكشف، يبقى معناه حقيقي رغم مجيء المخصص المنفصل. فبلع شنو فائدة المخصص المنفصل؟ بيش يتحارش؟ ها يقول بالظهورات الجدية، وإنما يكشف المخصص المنفصل فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. إذن فبإمكاننا الحفاظ ماذا؟ على الظهور، يعني على المعنى الحقيقي، فبالإمكان الحفاظ على المعنى الحقيقي وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديق الأول فيما تقدم. وين راح يصير التصرف؟ من اللي يتضيق؟ ها، ونتصرف في الظهور التصديق الثاني. بلا شوي رجعنا هنا، ونتصرف وين؟ في الظهور التصديق الثاني. يعني شنو معنى؟ يعني القرينة المنفصلة شو تبطل؟ لا 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 على هالكلام ما صح الكفايه زين. وهاي الكلام السيد الشيخ شنو عبر عنه؟ الخلط بين الظهور والحجيه. بس هذا المقطع السيد الشيخ ما راح يعترض عليه لان ما يضر. احنا عركتنا مو بالظهور التصديق الثاني، وين عركتنا؟ بالظهور التصديق الاولي. تذكرون اخذناها البحث انه المشهور اختفى ويا سيد الشهيد بان الظهور التصديقي الثاني 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 مجيء القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ المشهور يقولون الظهور هم يزول اضافة لمن؟ للحجية. سيد الشهيد شو يقول؟ لا لا فقط الحجية دون الظهور. هذا النزاع هنا ما يأثر على كلامنا لان احنا نزعنا في الظهور التصديقي الاول، واكو اتفاق بين السيد الشهيد والمشهور انه يظل ثابت بمجيء القرينه منفصل. لذلك هاي ونتصرف في الظهور التصديق، هاي عباره الكفايه. ها مو عباره السيد الشهيد ما قبل قال ظهور التصديق شلون يزول الثاني. لاحظ هاي القضيه يكون منتبه لها، بس بما انه ما تاثر على روح القضيه لذلك السيد الشهيد ما نبه عليه، وهو ظهور حال المتكلم في ان ما قاله وابرزه باللفظ مراد له جدا. فان هذا الظهور يا ظهور تصديق الأول لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه يا دلالة تصديقية أولى، فهو مراد جدا. غير أن المخصص ماذا يكشف؟ المخصص يكشف عن أن دائرة الحجية تضيقت، لا يكشف عن أن الظهور هو تضيق، يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن من؟ عن من؟ لاحظ عن الظهور. لا السجل يقول لا السجل يرفع عن الحجية، بس هم الجماعة عن الظهور هذا ما يأثر عن الظهور التصديق الثاني. أما الظهور التصديق الأول يرتفع؟ لا. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه فنتمسك بالظهور التصديق الثاني إثبات الحكم العام. المهم الظهورات التصديقية الأولى تبقى ثابتة، هذا المهم. فهي إذن حقيقة رغم مجيء المخصص المنفصل، فبعد لا تقول الباقي مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز. السيد الشهيد يقول هذا الجواب لصاحب الكفاية لولا التعميق الذي نذكره يواجه إشكال، يقول خلينا نثير الإشكال حتى نقول جواب الكفاية يكون نعمقه حتى ندفع الإشكال، لأنه بالإمكان أن يشكل على الكفاية يقول بهذا الإشكال. وهو صاحب الكفاية الآن ماذا فعل؟ قال الظهور التصديقي الأول هناك فيه تبعيض، هناك مجاز ومجاز، أم يبقى حقيقة في الباقي؟ يبقى حقيقة في الباقي. وين نقل التبعيض؟ في دائرة الحجية. قال حجية الباقي تتبعض، حجية الباقي هي متبعضة. فنجي هنا إذن دائرة الحجية 90 فما دون متبعضة، يعني خرجت 10 بقى 90. فلو شككنا ماذا يريد الحجية؟ ماذا يريد؟ يريد 90 احتمال، يريد 89 يريد مو مجاز احتمال، وهكذا. فيرجع الإشكال التبعيض في الحجية، ما لا ندري ماذا يريد المتكلم، ورجع الإجمال في عالم المرادات الجدية. فلأن رفع الإشكال في بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى باعتبار الكل حقيقة ولا وجود للمجاز، راح يجي الإشكالي خبص تعال أكو تبعيد في عالم الحجية. وبكلمة إما أن تقول التبعيض غير مضر، فلا بد غير مضر في الدلالة التصديقية الأولى والثانية، وإن قلت مضر لذلك أنت نقلتها إذن هو مضر في الاثنين. أما تقول غير مضر في التصديق لا تبعيض في الأولى لأن التبعيض مضر هناك، بينما بالثانية هناك تبعيض وغير مضر، لا لعله تبعيض مضر. هذا الإشكال اللي يقول ممكن يتوجه على صاحب الكفاية، بس يقول إحنا نقدر ندفعه، راح نعمق يقول من جواب صاحب الكفاية يقول وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ. حلوة الملاحظ، أما اللي لا ما له علاقة ما يخطر في ذهن أي شيء، يعني الدراخة على تعبيرنا يعني. وهذه قضية مهمة، أنت إشكالكم تتأمل به والجواب شلون طلع هم لابد تتأمل به أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية. قال ماكو تبعيض هنا في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، وين ودى التبعيض؟ من وداهم للأولى إلى الثانية، إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، يعني إذا ماكو مشكلة في التبعيض فبنبقي في الأولى أيضا. فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة التصديق الأول، ظهور التصديق الأول؟ إذا كان عندك التبعيض ما بي مشكلة وديته للثاني، خب ما بي مشكلة بالأولى. وإذا كان تابع له كذلك فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض المتضمنات دون البعض الآخر؟ فالتبعيض يوم مضر يوم مضر. مثل واحد طفر عليهم عقرب في البيت، سوى شغله ذبع الجيران. انت شو اسمه ما خايف من ايش الشمره؟ فانت تقول التبعيض مضر في الاولى، وين ودى التبعيض في الثانيه؟ اذا عندك مضر لذلك وديته للثانيه، اذا الثانيه مضر. اما اذا مو مضر فبالتزم به وخلص. شيخنا
عفوا، الحجيه ما يجي بها المجاز وعدم
المجاز. ذاك الشهيد هو راح يعمخها. لا، يقول خلينا نشوف صاحب الكفاية لماذا نقل التبعيض من الدلالة التصديقية الأولى للدلالة التصديقية الثانية.
هو هذا اللي يقوله صاحب
الكفاية. لا، يقول مو قضية المجازية. وردنا على هذه الملاحظة نقدر ناخذ إن شاء الله، لأن الدرس إحنا رجال ما عندنا شوية سمحنا يعني لحظة ونجي ونعده وخلنا ناخذ شيخي. هاي 17 إحنا 18 زين. وردنا على الملاحظة، سيد الشهيد يقول أن فذلكة الجواب، يعني نكتة الجواب، خمس دقائق إن شاء الله، يقول هناك فرق بين مرحلة الاستعمال المتمثل بالدلالة التصديقية الأولى وبين مرحلة الجد المتمثل بالدلالة التصديقية الثانية. ما هو الفرق؟ يقول الدلالة التصديقية الأولى ظهورها مترابط، أي جزء يقتطع من هذه الدلالة التصديقية الأولى تبطل كل الدلالة برمتها. فافتقاد أي جزء ولو بالتخصيص بالمنفصل يؤدي إلى زوال كل الظهورات. ليش يعني؟ لأن الدلالة التصديقية الأولى هي دلالة استعمالية، فالمتكلم إما يستعمل لفظة كل في المثال بمعناها الحقيقي وهو إكرام المئة، أو يستعمل كل في معناها المجازي. هي تدور بين الوجود والعدم، إما أستعمل اللفظ في معناها الحقيقي، أخطر اللفظ وأريد المعنى الحقيقي، أو أخطر اللفظ وأريد ماذا؟ أما أريد حقيقي وأريد مجازي، نفس كلامي ما موجود. فإرادة المجاز في بعض ظهوراتها ماذا يؤدي؟ إلى سقوط من؟ قلوا لي، إلى سقوط المعنى الحقيقي كله برمته. ما يمكن إرادة استعمال حقيقي واستعمال مجازي في نفس الكلام، لأن الدلالة التصديقية الأولى ظهورها مترابط، لا يوجد تجزئة في ذاك الظهور. من هنا شنو كان صاحب الكفاية؟ كان يركز على أن الظهور التصديق الأول يبقى موجود رغم مجيء القرينة المنفصلة. يقول يبقى حقيقي حتى لو لما ما تقبل التبعيض، ما يكون قبل التخصيص حقيقي ومجيء بعد مجيء التخصيص مجازي أبدا. بينما الدلالة الجدية دلالة قابلة للتبعيض، دلالة غير مترابطة. كيف ذلك؟ لأن الدلالة الجدية شلون توصل لها؟ إلا تدخل بقلب المتكلم شلون اكو في الطريقه توصل لها؟ تقول كل ما استعمله يريده. يقول لا، ان الاستعمال ماذا يكشف؟ استعمال الكلام يكشف عن المراد. فهو كم حصه طرح لنا؟ طرح لنا 100. فكل جزء من الدلالة التصديقية الأولى، أي من مرحلة الاستعمال، ماذا تكشف؟ عن جزء من المدلول الجدي. والجزء الثاني من الدلالة التصديقية الأولى، أي مرحلة الاستعمال، تكشف ماذا؟ عن مراد جدي ثاني. فالمرادات الجدية غير مترابطة، متوزعة. فيمكن التفكيك بلحاظها أو لا يمكن؟ يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لذلك يقول هذا التعميق اللي أنا راح ذكرته. لماذا صاحب الكفاية نقل قال التبعيض لا نقول به في مرحلة الدلالة التصديقية، وإنما أن نقول به لهذا التعميق الذي ذكره سيد الشهيد؟ لأن الدلالة التصديقية الأولى ظهورها مترابط، والدلالة التصديقية الثانية ظهورها غير مترابط. وغير مترابط ما فيه مشكلة، راح نفقد العشرة مو مرادة جدا، البقية يريدها. أما لا تقول نفس الكلام في الدلالة التصديقية الأولى، تقول حقيقة في المئة ومجاز في الباقي، لا يمكن. لأن أي محاولة لاقتطاع أي جزء من الدلالة التصديقية الأولى تؤدي ماذا؟ إلى انهدام الدلالة التصديقية الأولى كلها برمتها. لذلك صاحب الكفاية كان يحافظ على وجودها. وردنا على الملاحظة أن فذكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول مترابطة ولها نكتة واحدة، وهو أن الظهور في الجميع. فإذا ثبت بطلان تلك النكتة بسبب التخصيص يسلم الباقي؟ تقدر تقول وفي الباقي مجاز؟ لا. أي فقد لأي جزء من الظهور التصديق الأول يؤدي إلى سقوط الجميع. من هنا كان صاحب الكفاية يأكد على أن الدلالة التصديق القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديق الأول، يبقى حقيقة حتى في الباقي، لم يسلم شيء من الظواهر الضمنية. والنكتة هي، لاحظ النكتة والله، ظهور حال المتكلم. ليش ظهور مترابط؟ سجد مو يعني خلي القضية من دون دليل، لأنه المتكلم يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل. يعني إما يستعمل المعنى الحقيقي أو لا يستعمل، مو نص حقيقي ونص مجاز. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجاز، وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي ببركة القرينة المنفصلة، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال، لأنه إما يريد الحقيقي أو يريد المجاز، مو نص حقيقي ونص مجاز. هذا خلاف الظهورات الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني، فإن نكتته كل واحدة منها مستقلة ماذا؟ عن النكتة الأخرى. فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام، شنو الكلام؟ يعني الدلالة التصديقية الأولى، أي المعنى المستعمل فيه، ظاهرة في الجدية. كل جزء من الكلام يكشف عن مرحلة من الجد. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية. عشرة خرجت وليس لا يريدها جدا، التسعة يريدها، التسعين. وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. هذا رجع السيد الشهيد إلى تعبير القدماء، هل العام حجة في الباقي؟ مع أنه ما افتتح الأمر هيك. هل أن الظهورات التضمنية بعد سقوط المدلول المطابق تبقى حجية أو لا؟ هنا بعد سياق رواية القدماء. ومن الجدير بالذكر
حتى لو قلنا مثلا بأن هذا ورد المخصص، الكلام يبقى في العام مجازا،
بلي.
يعني شنو منشأ الشك في مثلا ان المتكلم يريد هذا الفرد او هذا الفرد؟
إيه من الجهات الضمنيه هو قال
انا مش ندرك انه المخصص المراد هو تماما.
لا لا، ايش ما ادري انت تريد البقيه من التسعين، ما ندري
مش مثل ما
لا لا ما يكفي يكون لنا فد اصل على انه يريد مرتبه من الباقي، ما عندنا فد
يرجع استثنى عدد خاص.
فليش اي الباقي كله يريده؟ من يقول يريد البقيه؟ يقول ومن الجدير بالذكر إلى أن الاستشكال، يقول هذا في خصوص المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل يأتي الكلام من يقول اكرم كل من في الدار إلا الفاسق، هذا من البداية حجية العام هي مقيدة بعد الفاسق. يقول إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما اكرم كل من في البيت إلا العشرة، لفظة كل وين مستعملة؟ مباشرة بالتسعيد، مباشرة لفظة كل، يعني هي حقيقة في التسعين مباشرة، ماكو أي احتمال للمجازية، حقيقة في التسعين تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولة حقيقة، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدلول بعد، فلا تجوز ليقال أي مجاز على مجاز، يعني حقيقة هي في التسعين مو حقيقة في المئة وطلعنا عشرة صار مجاز في الباقي، أساسا هي حقيقة في التسعين. وعلى أي حال، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني، اتضح أن الظهورات التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة، شارة التصديق الأول، وعلم بطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها. إحنا نقول لا، لأنه الدلالة التصديقية الأولى لا تبطل بالمخصص المنفصل، فما ما تبطل. وإذا كانت استقلالية في نكاتها كالمرادات الجدية لم تسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر، فاتضح سيد الشيخ عند الدلالة التضمنية تابع للدلالة المطابقية، كالدلالة الالتزامية عند سيد الشيخ أيضا تابع للدلالة المطابقية في الحجية. والحمد لله رب العالمين.
شكرا شكرا جزاك الله خير.